السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. نبدأ المجلس الثاني من مجالس سماع مختصر صحيح الإمام مسلم المنذري، ونحن في يوم الأحد العاشر من شهر شعبان لسنة 46,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر فبراير لسنة 25,200 من ميلاد المسيح عليه السلام.
كتاب الوضوء، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
قد تكون باتت يعني لمس فرجه أو كذا فتكون تنجست بذلك. نعم.
باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
مقصود باللعانين يعني الذي يلعنه الناس، يعني الناس يلعنونه وتسبب على ذلك، فالناس إذا رأوا إنسان قد بال أو تغوط في المكان الذي يجلسون فيه يلعنونه يسبونه، أو في طريقهم يلعنونه يسبون، فيقول ابتعدوا عن أن يعني تعرضوا أنفسكم للعن الناس لكم. نعم.
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. باب ماذا يقول إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام.
أبو أيوب. نعم أبو أيوب. عدلوها عندكن. أيوب أبو أيوب. نعم.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله.
طبعا قول النبي شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة، لأن المدينة قبلتها غرب، فشرقوا أو غربوا عفوا شمال، فلذلك نحن عندنا هنا لا قبلتنا غرب، فليس شرقوا وغربوا لكل أحد، وإنما لأهل المدينة هذا الكلام. المقصود الإنسان يبتعد عن المدينة، يعني نحن عندنا في الكويت هنا نقول شمل أو جنب، لا نقول شرق أو غرب. نعم.
باب الرخصة في ذلك بالأبنية. عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
طبعا إذا استقبل بيت المقدس يعني استدبر الكعبة، هذا القصد. إذا استقبل بيت المقدس معناته مستدبر الكعبة، المدينة بين مكة وبيت المقدس. نعم.
باب النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. باب في الاستبراء والاستتار من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب الرطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم، قالوا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنه أخبر ما يقع عليهما في قبريهما، ثم الأمر الثاني الصحابة لم يقتدوا به بهذا الفعل، فدل على أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. باب الاستجمار وتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
الرجيع للبراز. نعم.
باب الانتفاع بأهب الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: دباغه طهوره. باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب. وفي رواية يحيى بن سعيد: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال: باب فضل الوضوء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
قوله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال تملأ أو قال تملأان، فالراوي لما شك هل قال تملأ أو تملأان فأتى بهما جميعا. نعم.
باب خروج الخطايا مع الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
وهذا فيه فضل عظيم جدا للوضوء، ذاك الإنسان يحرص دائما أن يجدد وضوءه ولو كان على وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان على وضوء صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء عند النسائي زيادة، وهي: إذا مضمض خرج خطايا من فيه، وإذا استنشق ثم استنثر خرج خطايا من أنفه، فإذا غسل يديه خرج خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره إذا مسح رأسه وخرج الخطايا من رأسه حتى تخرج مع آخر قطر الماء. فإذا كان الأمر كذلك ونحن أناس خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فاحرصنا بارك الله فيكن على أن تجددنا الوضوء ما استطعتن إلى ذلك سبيلا. نعم.
باب في السواك عند الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
وللأسف هذه السنة تكاد تكون معدومة عند النساء، يعني قضية استعمال السواك تكاد تكون معدومة عند النساء، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب للرجال والنساء، فعلى النساء أن يحرصن عليه كما يحرص عليه الرجال. نعم.
باب التيمم في الطهور وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل،
وفي زيادة، وفي شأنه كله، يعني دائما يقدم اليمين على الشمال صلوات ربي وسلامه. نعم.
باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث بيان أن أعضاء الوضوء يمكن المجزئ مرة واحدة لكل عضو، ويجوز مرتين، ويجوز ثلاث مرات، ويجوز التفريق، يعني عضو يغسل ثلاثا وعضو مرتين، أتمضمض مرتين، أستنشق ثلاث، أغسل يدي مرتين، أغسل وجهي ثلاث مرات، كل هذا جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
باب الاستنثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
وهذه أمور غيبية نؤمن بها وإن لم نستشعرها واقعا، لكن طالما أن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها. نعم.
باب الغر المحجلين من إسباغ الوضوء. عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال لي: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله.
الغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في القدمين واليدين بالنسبة للفرس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
واختلف أهل العلم في المراد بهؤلاء من هم الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب كثير من أهل العلم أن هؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا عن دين الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، وكان النبي لا يعلمهم كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقيل هم أهل البدع الذين انحرفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم.
باب من توضأ فأحسن الوضوء. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماء يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. عن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
إسباغ الوضوء على المكاره يعني إذا كان الماء يعني يؤذي الإنسان يعني إذا أن يسيرا كماء البارد أو الماء الحار نوعا ما وليس الذي فيه أذى حقيقي، هذا إسباغ الوضوء على المكاره. وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة فلا يجب أن يكون في المسجد، المهم أن تكون الصلاة حاضرة في ذهنه ينتظر متى تأتي الصلاة بعد الصلاة التي صلاها، والله أعلم.
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمتم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وهذا يعني اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يبالغ في غسل يديه حتى يصل إلى الإبط، ويبالغ في غسل رجليه حتى يصل إلى منتصف الساق أو غيره، ولكن كان يفعل هذا بينه وبين نفسه ولم يكن يعني يأمر الناس به، من باب أنه اجتهد أن تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء فاجتهد في زيادة العضو، وهذا ليس من السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، والسنة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
باب من ترك من مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الوضوء. عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
وهذا قد يكون يعني صعبا على كثير من الناس، لكن هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء محمد بن علي بن أبي طالب ابن محمد بن علي بن أبي طالب أحد من أولاد الحسن، إما من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما أو من أولاد محمد بن الحنفية، المهم أنه جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع قال: هذا لا يكفيني، يعني المد ملء الكفين، يعني إحنا نقول تقريبا مثل هذا يتوضأ به، قال: لا يكفيني هذا في الوضوء، فقال مثل هذا يعني الماء القليل هذا هنا، طيب قال: لا يكفيني، فقال: قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، يعني رأسه أكبر من رأس، يعني شعره أكثر من شعرك، وكان يكفيه، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المسح على الخفين. عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
لأن البعض منع من مسح الخفين بدليل آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمائدة معروف من آخر ما نزل في المدينة، فكان البعض يرى أن ما يمسح الخفين لأن الآية صريحة بالغسل، فقالوا ففعلها جرير بن عبد الله أنه مسح الخفين. فقالوا: كيف تمسح الخفين؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن آية المائدة يعني ناسخة. قال: أنا أسلمت بعد المائدة، يعني رأيت الرسول بعد المائدة. وكان لذلك يقول إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأنه حاسم في هذه المسألة. نعم.
عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لو وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبثت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية: فتوضأ فمسح على خفيه.
السباطة اللي هي مكان إلقاء القمامة. نعم.
عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما في أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما.
والمسح الخفين هذا يعني مباح، رخصة، وهو بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الحافظ بن حجر: وخالف في ذلك الرافضة والخوارج، يقول: ولا اعتبار بخلافهم. يعني يمكن أن ينقل الإجماع ولو خالف هؤلاء لأنهم لا يعتبروا بخلافهم. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين. عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. باب المسح على الناصية والعمامة. عن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.
نعم. يقول: هذا الشخص الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر الصديق أما الناس وأراده النبي أن يكمل لكن رفض، رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي الإمام. أما الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهنا قول أن النبي مسح على العمامة لأن العمامة في نزعها مشقة، ويدخل في هذا ما تلبسه النساء ما يسمى بالبخنق، وهو ما يربط على الرأس وليس الحجاب المعروف اليوم الذي يعني يزال بسهولة ويلبس بسهولة، وإنما المقصود ما يكون في نزعه مشقة، فما كان في نزعه مشقة فيجوز المسح عليه والله أعلم. نعم.
باب المسح على الخمار. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
نعم. والخمار يطلق على ما يغطي الرأس سواء كان للرجل أو المرأة. نعم.
باب في الصلوات بوضوء واحد. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر.
نعم، في هذا أنه النبي كان يتوضأ لكل صلاة، في هذه المرة صلى الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء بوضوء واحد ليبين للناس أنه يجوز، لكن ليست هذه السنة، السنة أن نتوضأ لكل صلاة. نعم.
باب القول بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
وهذه نعمة عظيمة، جرب تتوضئين تقين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، وهذا فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. قوله نوبتي يعني روحتها بالعشي أو بعشي، العشي هو الوقت ما بين الظهر إلى المغرب، العشي، وذلك تسمى صلاة الظهر صلاة العشي، وصلاة العصر صلاة العشي، يقال لهم صلاة العشي، فالعشي هو من الظهر إلى المغرب، هذا وقت العشي. نعم، وليس العشاء.
باب في غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم
نجي يعني يتكلم مع واحد بالسر،
نجي للرجل. وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم،
يعني ولم يجدد وضوءا. نعم.
باب الوضوء من لحم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. باب الوضوء مما مست النار. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار.
وهذا نسخ وجوبه لكن بقي استحبابه يقول أهل العلم. لحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. باب الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذه قاعدة شرعية تقول: بقى ما كان على ما كان، وأن الشكل يزيل اليقين،